برنامج حصاد الأسبوع.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. وإلى العناوين:
الكريملين يتحدث عن خطوات مدروسة للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيرة،
دمشق وطهران توقعان 3 مذكرات للتعاون الاقتصادي،
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري توسيع وقف إطلاق النار في السودان،
احتجاجات عيد العمال في المغرب،
إسرائيل وفلسطين يتوصلان إلى هدنة.
وإلى التفاصيل، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.
محاولات التنصل من هذا في كييف وواشنطن هي بالطبع سخيفة للغاية. نحن ندرك جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا يتم اتخاذها في كييف ولكن في واشنطن، وتقوم كييف بالفعل بما يطلب منها القيام به. في كثير من الأحيان حتى الأهداف نفسها لا تحددها كييف ولكن يتم تحديدها في واشنطن، ثم يتم إحضار هذه الأهداف إلى كييف حتى تحققها. ليس في كل مرة يتم فيها منح كييف الحق في اختيار الوسائل، غالبا ما يتم إملاء هذا أيضا من عبر المحيط. نحن نعلم ذلك جيدا وندرك ذلك، وتقسيم كل شيء إلى قسمين أو عدم تقسيمه هذا كما يشاءون، ولكن يجب على واشنطن أن تفهم بوضوح أننا نعرف كل ذلك.
يأتي ذلك تعليقا على إسقاط الطائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف في منطقة الكريملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكريملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ميخائيل سمولين لسبوتنيك:
نحن نتعامل مع أشخاص يدمرون كل شيء يصلون إليه، وبناء على ذلك نحتاج إلى التفكير في كيفية تعطيل هذا العدو وشل حركته قدر الإمكان. من وجهة نظري يجب الرد على مثل هذه الإجراءات الخطيرة، مثل محاولة مهاجمة الكريملين بضربات على المقرات الحكومية في كييف، ويبدو لي أن الأمر يستحق الرد ليس بطائرات بدون طيار ولكن بوسائل تدمير أكثر خطورة. يبدو أنه لم يعد من الممكن التأثير على نظام كييف بأي طريقة أخرى غير التأثير المادي. في هذه الحالة بمجرد الهجوم على الكريملين يجب أن يصبح المقر الحكومي في كييف أثراً بعد عين.
وتعليقاً على هذا الهجوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على مثل هذه الأعمال.
وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي ديمتري جورافليوف:
الأمريكيون على عادتهم يعتقدون دائما أن هناك رأيين، رأيهم الخاص ورأي آخر غير دقيق، وأمريكا لم تشعر بالقلق أبدا فيما إذا كان هذا الحدث صحيحا وتم تأكيده بالحقائق. من فجر التيار الشمالي؟ لقد فعلها الغربيون ولا أحد يشك في ذلك. وماذا عن أسطورة نبذ الإرهاب والعلم بيد الله؟ لقد استخدمت الولايات المتحدة الإرهاب طوال القرن 20 وما زالت تستخدمه إلى الآن، ولولا تشجيع الأمريكيين لما تصرفت أوكرانيا على هذا النحو، لأن كل ما يحدث في أوكرانيا يحدث بموافقة الولايات المتحدة وبأموال أمريكية، أما نحن فلن نشجع وليتصرفوا بهذه الدنيا كيفما شاءوا.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع.
أحياتي لكم. أحياتي لك والأستاذ محمد والمستمعين الكرام.
أهلا بك. يعني نبدأ من هذا الهجوم بالطائرات المسيرة على الكريملين، كيف حدث هذا؟ كيف سيكون الرد الروسي، خاصة أن المتحدث باسم الكريملين اليوم قال بأنه تتم دراسة موضوع الرد وخطوات الرد؟
مرة ثانية تحياتي لكم المستمعين الكرام. في الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى إحاطة واسعة إلى حد ما، لأن هناك أكثر من شق في هذه المسألة. المسألة الأولى هي كيفية وصول هذه المسيرات إلى الكريملين. وهنا أود أن أقول يعني قاعدة ذهبية يعني في الأمن، يعني كل علوم الأمن في كل الكليات الأمنية في العالم تقول أنه ليس هناك أمن 100%، وبالتالي لا تستطيع يعني حتى أعظم الدول أن تحقق يعني أمنا وقائيا يعني في هذا الجانب بنسبة 100%. هذه المسألة. المسألة الثانية أن النطاق الجغرافي الذي انطلقت منه المسيرات هو نطاق قريب يعني من الكريملين، خصوصا أن هذه الأنواع من المسيرات يتم التحكم بها على مسافة لا تتجاوز 2 كيلومتر في الحد الأقصى. بالتالي نحن أمام يعني موضوع تقني سيكشفه التحقيق، أما إذا كانت هذه الطائرات تم التحكم بها بواسطة مشغلين أرضيين أو بواسطة أقمار صناعية، وهذا أمر يعني حطام هذه المسيرات سيكشف هذه الناحية بالتأكيد، وبالتالي سيذهب بنا إلى نتائج في هذا الجانب. طبعا أنا حسب ما علمت أن هناك يعني قرار اتخذ البارحة بحظر يعني طيران هذه المسيرات لأنها موجودة وبكثرة، وبالتالي هذا ما سهل استخدام هذه المسيرات في الجانب العسكري. المسألة الثانية أن يعني لا نستطيع الكلام عن هجوم مدمر، يعني المسألة
كرد تقصد
يعني لا عم بحكي عن الهجوم الذي حصل على يعني له أهداف بتوجيه رسائل، يعني حتى لو انفجرت هذه المسيرات على قبة الكريملين ما كان ضررا كبيرا، إذا نحن أمام رسائل. الرسالة الأولى هي يعني لكل روسيا، وهي رسالة إعلامية بامتياز وتم استخدامها في الإعلام في إعلام الغرب الجماعي بكثرة البارحة بصراحة، وهي القول بأن روسيا ضعيفة ويمكن اختراقها وبالتالي يمكن مس هيبتها بشكل أو بآخر. هذه رسالة. طبعا هذه الرسالة سيتم تجاوزها ببساطة مع يعني إطلاق احتفالات النصر في 9 أيار الحج. الرسالة الثانية هي رسالة شخصية للرئيس بوتين، يعني يقولون للرئيس بوتين أنك مستهدف، نحن سنستمر يعني في هذه المحاولات، أنت على قائمة الاغتيال، وهذا أمر يعني كان مطروحا كأحد السيناريوهات في الاستخبارات الغربية وعلى رأسها الاستخبارات الأمريكية. طبعا بالتأكيد يعني نحن الآن حصل الأمر، هناك ردود فعل يعني روسية من أعلى المستويات، كان أعنفها على الإطلاق وتصريح نائب رئيس مجلس الأمن السيد ميدفيديف، وأيضا رئيس مجلس الدوما لدين ذهبا يعني نحو رفع السقف بشكل كبير. ومسألة دراسة الرد يعني حسب يعني جوابا على سؤالك المباشر مدام.
نعم، بيسكوف قال بأنه يتم حاليا دراسة الرد.
نعم، لأنه روسيا هي دولة قانون، يعني وبالتالي تحويل هذه الردود الأفعال وهذه التصريحات إلى واقع تطبيقي يحتاج إلى قوننا، يحتاج إلى تشريع. لهذا يعني كان يعني السيد رئيس مجلس الدوما بشكل أساسي قال أننا سنوصي باستخدام أسلحة ذات فعالية كبرى إلى آخره، يعني مما صرح به.
يعني المعركة تدخل مستوى جديد.
يعني لا، المرحلة الحالية أنا أعتقد يعني قوننا الواقع الجديد. هلأ أين تصل الأمور باعتقادي؟ يعني روسيا حتى اللحظة لم تعلن الحرب على أوكرانيا، يعني هناك فرق كبير، يعني هذه أمور يعرفها الاستراتيجيون، في فرق كبير بين الحرب والعمليات العسكرية المحدودة بأهداف محددة واضحة. روسيا حتى اللحظة تنفذ عملية عسكرية محدودة بأهداف محددة وواضحة، لكن إذا ما تم رفع السقف أعتقد أنه سيتم رفعه بشكل تدريجي وليس بشكل كلي. طبعا يعني هناك مسائل سقطت ذهبت إلى غير رجعة، مسألة التفاوض مع نظام زيلينسكي، مسألة التعهدات التي تعهدت بها القيادة الروسية بعدم المس بزيلينسكي على المستوى الشخصي والجسدي، هذا أصبح وراءنا. يعني الآن أعتقد أن زيلينسكي سيتابع عمله كفار من القانون ويختبئ من مكان إلى مكان، هذا أمر مؤكد بالتأكيد، لأن التهديدات الروسية واضحة في هذا الصدد، ولا يمكن لأحد أن يسقط هذه التهديدات، وخصوصا أن المسألة تتعلق برئيس الدولة. قد يتساءل البعض يعني كيف يمكن لهذه المسيرات أن تؤثر أو أن تغتال الرئيس فلاديمير بوتين
وحتى أن تصل إلى الكريملين دكتور؟ يعني هنا روسيا نتحدث عن نظام دفاعي جوي كبير وضخم في العالم، لتأتي طائرة مسيرة وتصل إلى الكريملين، وأيضا يعني لم تصل روسيا إلى مقر زيلينسكي، ولكن زيلينسكي وصل إلى مقر بوتين؟
أنا ممنونك كثير، لأن هذا السؤال متداول كثير، إنه عم نقال اليوم إنه روسيا الدولة العظمى، ثاني أكبر جيش في العالم، كيف استطاعت هذه المسيرات؟ أنا في المقدمة ذكرت أن هذه الأنواع من المسيرات يعني تسير بمسافة 2 كيلومتر في الحد الأقصى، يعني المسيرات لم تأتي من الأراضي الأوكرانية وتخترق الدفاعات الجوية والرادارات. انطلقت يعني قريبا من موسكو، يعني في حدود 1 إلى 1.5 كيلومتر لا أكثر يعني من مكان وصولها، وبالتالي أنت تعيشين في موسكو، الأستاذ محمد يعيش في موسكو،
الكريملين بالقرب مننا جنب المكتب.
نعم نعم، يعني موسكو تعيش بالطائرات المسيرة، موسكو مدينة مفتوحة ليست مدينة مغلقة، يعني فيها الكثير يعني من الحريات التي تمارس على المستوى الشخصي، الهوايات إلى آخره، وبالتالي لم يكن صعبا يعني على يعني الاستخبارات الأوكرانية ومن ورائها الاستخبارات التابعة للغرب الجماعي أن تستعين بطائرتين مسيرتين يمكن شراءهما من أي متجر. عدا ذلك يعني هذا النوع من الطائرات لا يمكن التقاطه يعني بواسطة الرادارات، يعني طبعا التعامل تم بواسطة حامية الكريملين، وتم تفجير هذه الطائرات بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية يعني بالتوقيت المناسب. أضف إلى ذلك يعني هذه مسألة أنا بدأت مداخلتي في الحقيقة بالقول أنه لا يوجد أمن ماء في الماء، يعني كائنا من كانت الدولة، وبالنظر حتى طبعا إلى ما تمتلكه من إمكانيات عظيمة.
طيب إذن كيف ستكون تحصينات الكريملين الآن في مهب هذه المسيرات؟
لا، هناك تدبير وحيد يعني في مواجهة هذه المسيرات، هو تدبير وحيد لا غير، هو منع تحليق هذه المسيرات أقله على يعني قطر 3 إلى 4 كيلومتر من الكريملين أو من المناطق الحساسة كوزارة الدفاع، الاستخبارات، المراكز الأخرى، وبالتالي هذا إجراء يعني يمكن أن يدرج ضمن حالة طوارئ محددة أو ضمن إجراء طارئ محدد. أما بالنسبة للمسيرات الكبيرة، هلا طبعا يعني اخذنا موسكو، موسكو يعني فيها كما ذكرت يعني اكبر منظومه دفاع جوي في العالم، وبالتالي موسكو محصنه على المستوى العملياتي والاستراتيجي،
من اكثر عواصم العالم امنا موسكو. نعم دكتور، يعني محصنه بالفعل،
وبالتالي هذا امر اخر. يعني طبعا المعركه الان هي معركه في ثلاثه جوانب، يعني المعركه الشرسه في الاستخبارات، في الإعلام، في الاقتصاد. ما شاهدناه البارحة هو جزء من المعركة الاستخباراتية، وطبعا يعني هذه المعركة معروف تماما أن موسكو فيها مئات آلاف الأوكرانيين، حتى فيها روس يمكنهم أن يتعاملوا مع الغرب الجماعي، مؤيدي الرئيس فلاديمير بوتين ليس كل الشعب الروسي، يعني هذه حقائق يعرفها
طبعا بكل تأكيد. آخر إحصائية أظهرت أنه 80% من الشعب الروسي يؤيد الرئيس بوتين، 20% لا.
يعني آخر عملية تفجير حصلت مع الصحافي نفذتها، نعم نفذتها فتاة روسية، يعني ممن يسميه الغرب الجماعي المعارضة الروسية. إذن يعني هذه مسألة يجب أن نتعاطى فيها بموضوعية.
طيب دكتور عمر، لو انتقلنا إلى موقف المجتمع الدولي مثلا، هل سيقبل بفرض عقوبات على أوكرانيا؟ لأن الولايات المتحدة قالت إنها لم تشجع أوكرانيا على ضرب الأراضي الروسية، طيب ليش بهذه الحالة تمدها بالأسلحة التي يمكنها استخدامها ضد روسيا؟
وستبقى تمدها بالأسلحة، لأنه المعركة أستاذ محمد، يعني أنا أكثر من مرة يعني عبر إذاعتكم، عبر الراديو يعني سبوتنيك، قلت بشكل واضح يعني أن المعركة هي معركة وجود بالنسبة لروسيا بما يرتبط يعني بأمنها القومي، وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بما يرتبط بالخلل الكبير الذي حصل في مجالاتها الحيوية وفي مستوى نفوذها. وطبعا هناك فرق كبير بين السياستين، السياسة الأمريكية قامت على الهيمنة ونهب ثروات وخيرات الشعوب ومقدرات أيضا الدول، وهذا أمر مستمر حتى اللحظة، في حين أن السياسة الروسية تسعى إلى يعني أحلاف أو أقطاب يعني تتعاطى يعني كدول مع بعضها على قاعدة الاحترام المتبادل التعاون المشترك. بالتالي يعني الجانب الأساسي هو تفعيل البنى الاقتصادية الجماعية، الوصول إلى عالم أكثر عدالة. وهنا طبعا يعني قياس يعني نتائج هذه المعركة حتى اللحظة يحتاج إلى حلقات وحلقات. أنا إذا تم سؤالي كخبير استراتيجي عما إذا كانت روسيا تهزم أو تنتصر، أقول ببساطة يعني بعنوان رئيسي، لا، سوريا تنتصر، عفوا روسيا تنتصر. هلا روسيا وسوريا مثل نفس الشيء، ما في مشكلة، لا تأخذونا يعني.
لا أبدا، هو نحن حتى أثناء إذاعة النشرة منقول سوريا وروسيا منخربط كتير، ومنرجع منقول الجيش السوري والروسي ومنكرر منصلح الأخطاء.
ايه ما في مشكلة، انا بتقديري روسيا تنتصر، يعني لم تحقق الانتصار الناجز لكنها تنتصر. هناك تحولات كبيرة حصلت بعد العملية العسكرية الخاصة، هناك يعني مصالحة، يعني هذه المسألة مهمة جدا، لانه المشروع روسيا الاساسي هو مشروع اوراسيا. المصالحة الايرانية السعودية هي تحول كبير وايجابي جدا، المصالحة التركية السورية القادمة ايضا نفس الشيء، المصالحة السورية السعودية، الوفود المصرية الإماراتية العمانية التي أتت إلى سوريا، هي يعني مؤشرات حول أين ستذهب جغرافيا هذه المنطقة التي نطلق عليها اسم أوراسيا. الآن نحن أمام وضع مختلف، وبالأساس تتنغى أستاذ محمد، المعركة هي معركة خطوط مواصلات ومصادر طاقة. وهنا على عجالة أود أن أقول أن مقدمات بسط السيطرة الكاملة لنطاق تجاري عالمي اقتصادي كبير تم الآن في نطاق أوراسيا. طريق الشمال الجنوب الذي ينطلق من بيلاروسيا إلى روسيا ويمر بأذربيجان إيران ويصل إلى المحيط الهندي، أيضا الطريق الآتي من الصين ويسمى الحزام والطريق، والذي أيضا يمر ب...
طيب دكتور، يعني بس سؤال أخير، لو تكرمت، في زيارة لزيلينسكي فورا بعد هذا الهجوم لفنلندا وهولندا، يعني اتجه فورا بنفس الوقت إلى فنلندا، لماذا برأيك؟ هل هو طلب مساعدة ما عسكرية، أم هم يحضرون شيء ما لروسيا؟
أنا لا أمتلك معلومات دقيقة حول هذه المسألة، بس بقدر أقول يعني بعد اللي حصل امبارح أنه ببساطة شديدة يعني زيلينسكي قد يضطر إلى تمديد إقامته في فنلندا وفي دول أخرى، لأن عودته إلى كييف الآن إن حصلت ستحصل في السر، وإن عاد إلى أوكرانيا بتقديري سيكون يعني مختبئا في مخبأ، يعني إقامته ستختلف عن المرحلة السابقة. بالتأكيد هم يحضرون لهجوم كبير، هو بدأ الهجوم الكبير، بدأ عمليا يعني في زاباروجيا أوروخوف البارحة كنا أمام هجوم، في أفدييفكا كانوا يحاولون إعادة الموضوع والهجوم. الهجوم الأوكراني بدأ عمليا، تمت هناك عمليات استباقية قبل هذا الهجوم من الطيران الاستراتيجي الروسي باستهداف مجموعة كبيرة من الأهداف التي تؤثر في سير الهجوم المضاد. هذا موضوع آخر، يعني مسألة الهجوم المضاد له مقاربة مختلفة وإحاطة مختلفة،
أكيد بنحكي عنه إن شاء الله بحلقات قادمة. دكتور،
شكرا لك. الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
شكرا دكتور، شكرا.
شكرا، شكرا جزيلا.
وإلى سوريا، حيث وقع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين. كما وقعت دمشق وطهران 3 وثائق تعاون بمجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية والنفط والسكك الحديدية.
وقال الأسد خلال لقائه نظيره الإيراني:
مواضيع كثيرة نوقشت اليوم، كان في مقدمتها محاولات القوى الاستعمارية ضرب الاستقرار أو ضرب استقرار الدول وتقسيمها، وهي سياسة استعمارية قديمة لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، والوسيلة الأجدى لمواجهتها هي في استغلال الفرص الإيجابية الراهنة والمتمثلة في تحسن العلاقات بين عدد من دول منطقتنا بعد عقود من التوتر، منطلقين من بديهة أن دول وشعوب المنطقة تربح سوية أو تخسر سوية، وعبرنا في هذا السياق عن ترحيبنا بتطور العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، لما سيكون له من انعكاس إيجابي كبير على مناعة الدول في هذه البقعة الهامة من العالم. هذه المناعة أكثر ما نحتاجها اليوم في مواجهة الكيان الصهيوني الشاذ الذي لا يحيا إلا على الدماء والموت. هذه حقيقة، وقد أثبتها الشعب الفلسطيني البطل عبر مقاومته ومقاوميه على مدى العقود السبعة الماضية ونيف. كان هناك حيز هام للعلاقات الاقتصادية في نقاش اليوم وحواري مع السيد الرئيس، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم والمشاريع التي تمت مناقشتها وهي كثيرة وعديدة ستعطي دفعا كبيرا لهذه العلاقات عبر تطوير آليات ترفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتخفف من آثار العقوبات المفروضة علينا، مستفيدين من تغير الخارطة الاقتصادية للعالم وانتقال التوازن تدريجيا باتجاه الشرق، والذي من شأنه أن يحرر الاقتصادات الدولية من هيمنة الغرب ويفقد الحصار مفاعيله تدريجيا. كما أكدنا على حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية كمصدر للطاقة وكمسار للتطور العلمي وكأداة للازدهار الوطني.
حول زيارة رئيسي إلى سوريا تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن الإيراني حسن خانزادة.
تشير زيارة الرئيس الإيراني رئيسي إلى دمشق بعد انقطاع دام 13 عاما إلى خروج إيران من الأزمة وعودتها إلى دورها السابق في الشؤون الدولية والإقليمية. هذه الزيارة مهمة من عدة وجهات نظر: أتاح التنسيق بين إيران وروسيا وسوريا التصدي بنجاح لألاف الإرهابيين والمرتزقة المدربين، لقد تم تحييدهم بالفعل، وهذه إشارة للغرب بأن سياسة استخدام الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة عديمة الجدوى ومحكوم عليها بالفشل. على مدى السنوات 13 الماضية أرسلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكثر من 150 ألف مرتزق إلى سوريا، مما أدى إلى مقتل حوالي 700 ألف شخص من السكان المدنيين في هذا البلد. وبحسب بعض التقديرات أنفق الغرب نحو 650 مليار دولار لهذه الأغراض. لقد أكدت زيارة رئيسي مرة أخرى فشل السياسة الغربية واستسلامه للتحالف الثلاثي بين روسيا وإيران وسوريا. لا يمكن للإرهابيين ولا ينبغي أن يكونوا أداة في تحقيق أهدافهم، ولا يمكن لدولنا أن تعارض هذه السياسة إلا بالتنسيق والتعاون. زيارة رئيسي يمكن أن تؤدي إلى بداية مرحلة جديدة في حياة سوريا، مرحلة استقرار، وضمان هذا الاستقرار سيكون ائتلافاً عريضاً من موسكو وطهران إلى بغداد وبيروت ودمشق، ويمكن أن يضع حداً لهيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن توثيق العلاقات بين إيران وسوريا ينبغي أن يكون مبعث قلق شديد ليس فقط للحلفاء والشركاء ولكن أيضاً للعالم على نطاق واسع، وأن الولايات المتحدة تعارض تطبيع العلاقات مع سوريا.
على هذا رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قائلاً: من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مدير المركز السوري للدراسات والنشر الأستاذ جميل علي الحايك. أهلا بك أستاذ جميل في برنامج حصاد الأسبوع. نبدأ من الغرض من هذه الزيارة، هل جاءت تمهيدا لإعادة الإعمار وأخيرا يعني لسوريا وكسر الحصار عنها، أو أن هناك دلالات وأبعاد أخرى؟
الرئيس الإيراني من 11 عاما حتى الآن يعني العلاقات الاستراتيجية والتشابك الأمني والاقتصادي والتحالف الوثيق الذي ترسخ عبر عشرات السنوات السابقة، تأتي هذه الزيارة لتكرس هذا التحالف وتعطيه أبعاد جديدة، هي أبعاد على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي. من يتابع الوفد المرافق من يدقق بالشخصيات التي ترافق الرئيس الإيراني يدرك مدى التعويل على أهمية هذه الزيارة، وخصوصا أن البيان المشترك والاتفاقيات المشتركة التي تم التوقيع عليها، تم التوقيع على 35 اتفاقية تشمل كافة مناحي الحياة، العمران والاقتصاد والتجارة والاستثمار في الموانئ وخط الحديد الذي يمتد من شلبجة في إيران وحتى ميناء اللاذقية. إذن هي زيارة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية. الاستقبال الشعبي والحفاوة البالغة التي قوبل بها الرئيس الإيراني تدل على عمق وترسيخ الصداقة بين الشعبين الإيراني والشعب العربي السوري. الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى، يعني الطويلة الأجل كما تم التعبير عنه في البيان، كمان تعطينا انطباعات بأن التحالف الاستراتيجي يشمل ليس فقط القضايا الاقتصادية، وإنما دور سوريا في الإقليم الذي سوف يعود كما كان سابقا. ونرى ونتابع ونشاهد ونتلمس ونراقب عن كثب الزحف الذي بدأت بعض الأنظمة العربية تراجع حساباتها وتعيد علاقاتها بشكل فردي الآن مع القيادة السورية ومع الشعب السوري. مع إذا أخذنا أيضا بالاعتبار ما حدث في عمان منذ أيام قليلة، هذا الاجتماع الموسع الذي كان أقرب ما يكون إلى وجهة النظر السورية، عندما كانت سوريا تقاتل وحدها الإرهاب وداعمي هذا الإرهاب وخططهم التي كانت تشمل تفتيت الشرق الأوسط إلى مجموعة من الكيانات. في هذه الفترة التاريخية العصيبة التي مرت بها سوريا كانت إيران الصديق الوفي والصديق الصدوق للشعب السوري وللقيادة السورية.
طيب أستاذ جميل، يعني هل هذه الزيارة برأيك هي رسالة إيرانية سورية لتأكيد التحالف الاستراتيجي بين البلدين، أم رسالة إيرانية فقط لتأكيد استمرارية الوجود الإيراني في سوريا؟
العلاقات التي تنشأ بين الدول هي أحد جوانبها الظاهرية الخارجية هي الرسائل، أو ما يمكن أن نسميه بالرسائل، لكن الأهم في الموضوع هو تعميق هذه العلاقة التاريخية. صحيح أن الرسالة تعطي رسائل للإقليم، للدول في المنطقة، للولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس العدوان على شعوب هذه المنطقة، التي تمارس الفتن ويعني استباحة الأنظمة والدول وخرق المواثيق والقوانين الدولية. صحيح هذا الكلام. العربدة الإسرائيلية التي تمارس الآن في منطقة الشرق المتوسط وخصوصا في سوريا هي صحيح تعطي رسائل بهذا الاتجاه، لكن ما هو أهم من الرسائل هو مدى التشبيك الذي يمكن أن يبدأ، أو بالأحرى الكلمة الأصح أن يتصاعد ويتمتن ويترسخ على مدى المستقبل، على في المدى المنظور وفي المدى البعيد المدى، ما بين دولة إيران الشقيقة وما بين الجمهورية العربية السورية.
يعني طبعا الوجود الإيراني كما نعلم أستاذ جميل أنه كان نقطة خلاف، الوجود الإيراني في سوريا أقصد، كان نقطة خلاف بالنسبة لبعض الدول العربية. اليوم هناك توافق بين إيران والسعودية بدأ عودة سوريا إلى محيطها العربي، كيف سيكون برأيك الدور الإيراني هنا؟
الاتفاق التاريخي الذي حصل في الصين وبرعاية المستوى الأعلى في الصين وهو الرئيس الصيني، ما بين ما يمكن أن نصطلح على تسميته بالخصمين اللدودين، المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الصراع وهذا الخلاف وهذا يعني الاحتدام في المواقف السياسية والعسكرية والأمنية كان يترك انطباعات وكان يترك آثاره على بقية الأطراف التي جمعتها الجغرافيا وجمعها التاريخ في منطقة الشرق الأوسط. بكل تأكيد هذا الاتفاق سيكون له الآثار العكسية على مختلف الملفات الموجودة في المنطقة، وهنا يبرز الدور الإيراني، أن الإيران أو القيادة الإيرانية كانت دائما تمارس الحكمة والاستيعاب والاحتواء تجاه ما يبدر من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج، من مواقف عدائية، من مواقف متشنجة، من مواقف تصب في مصلحة إسرائيل وفي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت دائما تمارس الحكمة في هذا الموضوع بحيث لا ينصرف جهد إيران إلى صراع ثانوي وجانبي كما كانت تريد له وتخطط له وتتمنى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المنطقة. اليوم سينصرف الجهد الإيراني إلى توثيق غرس الصداقة والسلام والأمان ضمن المشروع الذي طرحته إيران منذ عدة سنوات، أن أمن المنطقة يجب أن يكون بأيدي شعوب المنطقة وقادة دول المنطقة وليس من خلال الاحتماء بالمظلة الأمريكية أو بغيرها من المظلات الطارئة والعدوانية والتي لا تريد الخير ولا السلام ولا الأمان ولا التنمية لشعوب المنطقة.
أستاذ جميل، كيف سيكون رد فعل الغرب الذي لا يزال يفرض العقوبات بانتظام ضد دمشق وطهران؟
الغرب اليوم يعاني من عدة من المشاكل وعدة من والعديد من الانقسامات. نلاحظ ونتابع أيضا محاولة التملص الأوروبي من الهيمنة الأمريكية، وهناك مجموعة من التصريحات التي يخرج بها قادة الدول الغربية وعلى رأسهم ماكرون عندما كان في زيارة إلى الصين، وقرأنا تصريحاته واستمعنا إليها جيدا، أن على أوروبا أن تخرج من المظلة الأمريكية وأن تبحث عن مصالحها الاستراتيجية والمستقبلية. الغرب الآن وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هناك مجموعة من العلامات التي تشير إلى احتمالات الحرب الأهلية التي يمكن أن تبدأ في أتون المعركة الانتخابية القادمة في 2024. اليوم الدولار الأمريكي هو في مهب الريح نتيجة مجموعة من العوامل التي ظهرت على الساحة الاقتصادية والمالية في العالم، ومحاولة تملص العديد من الدول من استخدام هذه العملة التي تهيمن وتسيطر من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاديات الشعوب وتنهبها وتنهب خيراتها. إذن الغرب بمحصلة العامة هو يعاني من مجموعة من المشاكل ومن مجموعة من الانقسامات، وتوج ذلك كله في استنزاف الرصيد الذي كانت تتمتع به أوروبا من الناحية المالية والاقتصادية في الحرب الأوكرانية، وتجلس الولايات المتحدة الأمريكية خلف البحار وتتفرج على هذا المشهد الذي تضرب فيه الأصدقاء أولا الأوروبيين والخصوم الذين هم الروس. فهذا الغرب كل عملية تلاقي وكل عملية انسجام لدى المنطقة التي نحيا فيها الآن وتخميد البؤر التي أشعلها الغرب والحرائق التي أوقدها الغرب لن تصب في مصلحته وستعيده إلى حجمه الحقيقي. والآن نرى المظاهرات ونشاهد مدى تململ الشعوب الموجودة في الغرب الأوروبي نتيجة السلوكيات التي تمارسها قياداته بالانطواء تحت شعار أو تحت مظلة المصالح الأمريكية، وليت المصالح الأمريكية التي نعنيها هي مصالح الطغمة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستنزف أول ما تستنزف وتقهر أول ما تقهر هو الشعب الأمريكي ذاته الجاهل الشبه الأمي. الآن الدراسات الثقافية تقول أن أكثر شعوب العالم اليوم تخلفا ثقافيا هو الشعب الأمريكي، وهذا ليس مصادفة وليس عفويا، هو مقصود تماما من قبل الحكومة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل الاحتكارات وتمثل الكارثات الاحتكارية العابرة للحدود عبر العالم.
مدير المركز السوري للدراسات والنشر الأستاذ جميل علي الحاي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك.
وإلى السودان حيث تتعالى الأصوات المحذرة من الصراع هناك يوما بعد يوم في ظل انسداد أفق الحل بالنظر إلى تمسك طرفي الصراع بمواقفهما المدعومة بقدرات عسكرية من جهة وعلاقات إقليمية ودولية من جهة أخرى.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن العنف الدائر في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في كامل منطقة شرق أفريقيا، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث فوراً إلى المنطقة في ضوء تدهور الأوضاع في السودان.
كما أعلنت قوات الدعم السريع تمديد الهدنة الإنسانية استجابة لما وصفتها بنداءات دولية وإقليمية ومحلية بهدف فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.
حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل:
الآن القوات المسلحة بتقوم بعمليات تبسيط وعمليات تطهير لمناطق العاصمة المختلفة. هدأت الاشتباكات بنسبة كبيرة جدا تتعدى نسبة 60%، والكفة تميل الآن إلى القوات المسلحة. القوات المتمردة الآن في أضعف حالاتها وأصبحت مجموعات منتشرة في المناطق السكنية. لذلك على الواقع الأرض نحسب الآن لا يوجد مقارنة بينما تدعي بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل من قوة الطرف الآخر القوات المتمردة. مسألة الحرب الأهلية هي مسألة تحتاج إلى إمكانيات ولديها شروط وحاضنات شعبية غير متوفرة، لأنه كل ولايات السودان الآن مستقرة استقرار كامل. لذلك هذا التخوف فقط في حالة دخول أطراف خارجية، سواء كانت أطراف إقليمية أو دولية لدعم التمرد. غير ذلك التمرد في أضعف حالاته، والآن بدأت جولة من المفاوضات لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
وأضاف من إسماعيل عن الهجرة من السودان إلى البلدان المجاورة يقول:
المزاج السوداني والإنسان السوداني لا يميل إلى الخروج إلى دول الجوار كثيرا. ما تم الآن هو محاولة للنزوح من مناطق الخطر، وفي تقديري متى ما انجلت الخطورة سيعود السودانيون كلهم. أيضا هنالك بعض السودانيين من ذوي حملة الجوازات الأجنبية، هؤلاء خرجوا باعتبار أنهم يتبعون مستقبلا إلى دولة أخرى ولديهم جوازات أجنبية، لكن لن تؤثر على النتيجة الاجتماعية ولن تؤثر على القوى البشرية المنتجة. والعودة مرهونة فقط بتحقيق السلام وبسط الأمن في المناطق داخل العاصمة أو المحيطة بالعاصمة.
كان هذا تعليق خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري توسيع وقف إطلاق النار في السودان. عن هذا الموضوع وعن دور مصر في هذه الهدنة تحدث لسبوتنيك من الخرطوم المحلل السياسي الأستاذ طلال طه سليمان.
إذا نظرنا للمشكلة السوداني أو الصراع بين الجنرالين المتحالفين اللي كانوا متحالفين والآن أصبحوا أعداء، فنرى إنه كل جانب بيحاول الآن يعني تطويل أمد المعركة حتى يحقق نصر يجعله في موقف أفضل عند الجلوس للتفاوض. بما يعني أن كلا الجانبين الآن لا يبدي استعداد حقيقي للجلوس لطاولة المفاوضات، على الرغم من التصريحات اللي بتصدر في الإعلام وإن هم يعني مستعدين للتفاوض وإن الهدنة يتم تمديدها، والآن نسمع كلام عن الهدنة يتم تمديدها لسبعة أيام، لكن لا لنا أي إرادة حقيقية للجلوس للتفاوض. وهنا يمكن النظر إلى الدورة المصري والدورة الأمريكية. معروف أن مصر لها أدوار كبيرة في السودان ولها علاقات قوية خاصة مع جانب الجيش، للعلاقات الممتدة بين مصر والسودان وعلاقات الجيش المصري بالجيش السوداني. فضلا عن ذلك، بالتأكيد الخارجية الأمريكية أو الإدارة الأمريكية لها القدرة ولها الإمكانية في الضغط على الجانبين. يمكن أن نقرأ التدخل المصري من جانب آخر بأن مصر يمكنها أن تستخدم علاقاتها مع الجيش يقنع غادة الجيش بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. من الجانب الآخر يمكن أن نقرأ التنسيق المصري الأمريكي للضغط على حماية بي للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن هذا لن يؤدي أي نتائج حقيقية ما لم يكن هناك إرادة حقيقية من الطرفين المتحاربين.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الدول المجاورة للسودان قال سليمان:
لابد لها أن تتخذ إجراءات في المقام الأول كإجراء إنساني. يعني نشكر الجانب المصري ونشكر الدولة المصرية أنها فتحت حدودها وسمحت بدخول الهاربين من الحروب. لا يمكن أن نسميهم حتى الآن لاجئين، لكن هناك تسهيلات كبيرة من الجانب المصري، هناك تسهيلات كبيرة من دولة تشاد التي استقبلت موجات من اللاجئين، ليست كبيرة حتى الآن لكن أبدت حسن النية وأبدت استعدادها في مساعدة اللاجئين، وكذلك إثيوبيا وكذلك المملكة العربية السعودية التي ساهمت كثيرا في إجلاء العالقين. لابد لجميع هذه الدول وكذلك جنوب السودان أن تتضافر جهودها في معالجة لب الأزمة من داخل الخرطوم، لأن إن لم تعالج الأزمة من داخل الخرطوم ستضطر إلى معالجة تبعات هذه الأزمة اللي هي من لاجئين ونازحين وما يسبب كذلك ضغط على الحدود. الحدود السودانية مفتوحة على 8 دول، وبالتالي كل ما طال أمد الحرب، كل ما تدمدت الأرض الحرب، كل ما شهدنا موجات تدفق للاجئين. لا يمكن لهذه الدول حاليا أن تتدخل كما ذكرتي بشكل عسكري أو لحفظ الأمن، هذا غير وارد حاليا، لأن تدخل أي دولة من دول الجوار عسكريا في السودان يعني انفجار الأوضاع تماما. لأن تدخل دولة من هنا سيعني تدخل دولة أخرى من الجانب الآخر، وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه.
كانت هذه مداخلة المحلل السياسي الأستاذ طلال طه سليمان.
وإلى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، إذ توصلت المقاومة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد جهود مصرية وقطرية وأممية بعد تصعيد ميداني، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ب5 صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع وألحقت به دماراً كبيراً.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج لسبوتنيك.
تحياتي إليك ولمستمعينك الكرام. أنا باعتقادي هذه الهدنة هي يعني التوقيت غير مناسب لأي مواجهة عسكرية أو استمرار هذه المواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية في غزة والجانب الإسرائيلي، لأنه الجانب الإسرائيلي أيضا يعني الوضع الداخلي عنده متأزم جدا، ويعني يشهد تصاعد على الصعيد الداخلي والعديد من المظاهرات والاحتجاجات في ظل التغييرات التي تطرحها هذه الحكومة. وبالمقابل أيضا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية يعني هي لا تريد تصعيد كبير مواجهة عسكرية، لأنه العمليات الفردية أتت بهم بنتائج أفضل بكثير من هذه المواجهات، لأنه هون الخسائر بجانب الفلسطيني هي كبيرة جدا بالنسبة للقصف لسلاح الطيران في غزة. ومن المفضل أن تكون هناك يعني اتفاقيات هدنة إلى المواجهة القادمة. متى تكون وكيف تكون يعني دائما هناك جهوزيات، ودائما ممكن أن تكون يعني نوع من المواجهات تحت يعني أي تطورات ممكن تقوم بها إسرائيل ووضعته المقاومة الفلسطينية كخطوط حمراء كموضوع الأقصى ورموز أو اغتيالات كما يعني إسرائيل تريد أن تفعل. هذا يأتينا إلى يعني دائما إنه الأمور مفتوحة ما بين الطرفين للمواجهة. نعم، بالنسبة لإسرائيل لديها الكثير من المشاكل الداخلية التي تعاني منها، وبالتالي يعني ازدياد أزمات على الأزمات الداخلية الموجودة في ظل إنه هذه الحكومة تريد التغيير من قانون القضاء وقلب يعني الحكم في إسرائيل إلى ديكتاتوري بدل أن يكون ديمقراطي. هناك متغيرات إقليمية كبيرة جدا، ونحن نرى الحراك الأخير بين سوريا والدول العربية كالسعودية والعلاقات، رأينا أنه الاتفاق السعودي الإيراني هو كان أيضا صفعة مدوية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. يعني هناك من الإعلام الإسرائيلي من تحدث اليوم تحديدا بأنه نحن سوريا تعود إلى الحضن العربي وإيران تعزز مواقفها في المنطقة، ونحن نتعامل مع أعطاء بالنسبة للأسرى الفلسطينيين أعطائهم قنينة حليب أو لا، يعني إلى هذه الدرجة هذا. فمن المسؤول عن المواجهة والخطر الإقليمي على إسرائيل مقابل أنه نحن نهتم في أمور تافهة في الداخل؟ يعني هذه رسالة من الإعلام العبري، وهذا باروخ يديد تتحدث عن الموضوع في قناة 14 الإسرائيلية، وهذا مؤشر كبير جدا، والعديد منهم من يتحدثون في هذه الصفة. وزيادة عندما يعني المواجهة، نعرف نحن من المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يعني أكثر من 400 ألف إسرائيلي سوف يكون بالملاجئ ولا يذهب للعمل، المصانع تغلق وشل الحياة بشكل تام حتى المدارس وغيرها، وهذا يزيد من التوتر في الداخل الإسرائيلي بأن هي غير قادرة على مواجهة المقاومة أو ردعها أو اتخاذها، وهذا يزيد من ضعف الحكومة الإسرائيلية. لذلك هي رضيت وقبلت في هذه الهدنة المجددة لهدنة سبقتها، لأنها إسرائيل غير يعني بوضعها الحالي هي غير قادرة على المواجهة، وفتح أبواب أخرى قد توصلها إلى أحوال أسوأ ما هي عليه اليوم في الداخل الإسرائيلي.
استمعنا إلى ما قاله الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج.
وإلى لبنان، حيث سجلت أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة الممتدة بين نهاية فبراير 2022 وحتى نهاية فبراير 2023.
وحسب تقرير البنك الدولي، فإن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم.
حول هذا الموضوع قال الخبير المالي والاقتصادي والأستاذ الجامعي محمد موسى لسبوتنيك:
بالحقيقة نحن أمام واقع متدحرج ككرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم، إن لجهة التضخم المربوط تلقائيا بهذه النسب نتيجة انهيار العملة اللبنانية التي انهارت ما يقارب 97%، آخذة معها القدرة الشرائية ضاربة عرض الحائط كل المعايير الاقتصادية والمالية وفي التحكم بالاقتصاد اللبناني وسلعه، وبالتالي أصبح الاقتصاد اللبناني مشرعا لهذه الأزمات. الفجوة المالية المتراكمة من سنة إلى أخرى مضافا إليها الأزمات المتلاحقة التي أيضا جاءت على اقتصاد كما نقول جريح لتزيد جراحة، ونحن نتحدث مع انهيار العملة صاحبها تضخم عالمي ضرب كل العالم نتيجة جائحة كورونا من جهة، إضافة إلى ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية بكل انعكاساتها على مستوى الطاقة والغذاء نتيجة العقوبات على روسيا وتصفيه النفط الروسي وسواها من المعادلات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي، ضربت إلى أن وصلنا إلى التضخم، وصلنا مع التضخم إلى رفع أسعار الفائدة التي تعصف اليوم بكل اقتصادات العالم، ولبنان ليس ببعيد، ولكن الأزمة في لبنان أنها ترافقت مع انهيار اقتصادي ومالي ضرب القدرة الشرائية فأوصل إلى هذه النسب. ودعني أسجل إذا سمحت لي عماد هنا مسألة بسيطة: كيلو الدقيق كان حقه 750 ليرة لبنانية، أي آنذاك كان نصف دولار، اليوم هو ب70 سنت، ولكن السبعين سنت أصبحت 75 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي تضاعف آلاف المرات. يعني بحسب الإحصاء المركزي في لبنان هناك سلع غذائية تضاعفت 6000 مرة. على سبيل المثال للحصر، تنكة البنزين التي كانت صفيحة البنزين التي كانت تقوم بحوالي 24 ألف هي بحوالي 2 مليون ليرة فعليا، إذا قومناها بسعر الدولار الارتفاع طفيف 20 إلى 15 إلى 30% عالميا، ولكن بسبب انهيار العملة تجد الفارق من 24 ألف إلى 2 مليون، وفي ذلك طامة كبرى.
وحول إمكانية أن يؤدي هذا إلى الانهيار النهائي للاقتصاد اللبناني أضاف موسى:
الحقيقة أبدأ بأمر إيجابي لأقول أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل. الشعب اللبناني كله لا زال يرتقب منذ العام 2019 بل وراء خطة تعافي حقيقية، هيكلة المصارف، إقرار كابيتال كنترول، إقرار برنامج واتفاق حقيقي معه. كل هذا للأسف لم يجري حتى أصبح لبنان واللبنانيين للأسف مع احترام يقارن بدول كان بعيد عنها بعد السماء، أصبح لبنان يتفوق على زيمبابوي، وربما أصبح في مصافي الديون مع فنزويلا. كل يوم نسمع مصطلح جديد في لبنان: فوملت لبنان، بغددت لبنان، زيمبابوي لبنان مؤخرا. وبالتالي للأسف هذه التجارب نتيجة إمعان السلطة السياسية والمالية في عدم إقرار الخطط اللازمة مضي بالإصلاحات السياسية التي كلنا يدرك أن هي المفتاح بالمعنى الاقتصادي. الاقتصاد اللبناني مرتبط شئنا أو أبينا بالعامل السياسي. للأسف نحن في بلاد الشهر السادس لم نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي نحن بحكومة تصريف أعمال تعمل بالحد الأدنى ولا تستطيع أن تجتمع إلا بألف يا ويلاه، إضافة إلى مجلس نيابي شبه لا ينعقد بسبب الاختلاف بالنظرة إلى المادة 74، هل هو هيئة ناخبة، هل هو هيئة تشريعية اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي هذا الفراغ وهذا الشلل بالقطاعات السياسية انعكس على الاقتصاد، فكيف إذا صاحبه ظرف دولي غير مهيأ؟ وبالتالي أصبحنا للأسف أمام معضلة كبيرة. الخشية الحقيقية عماد أن تنعكس هذه الأمور على الواقع الاجتماعي، ومن ثم الخشية أيضا أن تنعكس لا ألف سمح الله على الواقع الأمني. ولكن حتى الساعة لا نقية ولا شيء يبشر بالخير نتيجة كل ما ذكرناه ضمن الإجابة.
وهل يشكل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالإضافة إلى تفعيل الحكومة سدا منيعا؟ أضاف موسى يقول:
بمكان ما نستطيع أن نقول جملة خطوات أساسية لا تعيد لبنان كما كان. دعني أذكر بأن البنك الدولي صنف الأزمة في لبنان هي الثالثة خلال آخر 150 سنة، وأن صندوق النقد تحدث عن أزمة توازي كل الأزمات التي مرت منذ العام 2008. اقتصاد لبنان ليس بخير، ولكن هناك جملة عوامل إذا اتخذت قد تكون مدخلا أساسيا لبلورة حل. أولها بالمعنى السياسي انتخاب رئيس حقيقي إصلاحي لديه انفتاحة عربية ودولية وقبول بالداخل، إضافة إلى ذلك يكون ينبثق عن ذلك حكومة حقيقية فاعلة قادرة وجوه من رئيسها وصولا إلى الأعضاء فيها أكفاء أصحاب كف نظيفة لديهم الخبرة العلمية الكافية والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي. ثلاثة، ورشة تشريعية في المجلس النيابي نائية للحكومة، إبرام اتفاق مع صندوق النقد ضمن معايير تحفظ البيئة الاجتماعية للبنان، بلورة شراكات جديدة مع المانحين الدوليين المضي قدما بحل المشاكل المستعصية في الداخل اقتصاديا بدعم الاقتصاد المنتج. كل هذه الخطوات مصاحبة إلى إذا الله بشرنا إن شاء الله بالخير، ونحن على أبواب أن توتال ستحط البلاتفورم بشهر 9 تبشرنا بكميات واحدة بالبلوك نمبر 9 بالجنوب غازا ونفطا، قد ينبعث كل ذلك ببشرى للبنانيين لبداية الخروج من الحل. أما إذا استمر الوضع والمنوال على ما هو عليه فللأسف لا أعتقد أننا سنكون أمام نواة حل. نواة الحل تبدأ بكل هذه الخطوات مجتمعة.
استمعنا إلى الخبير المالي والاقتصادي والأستاذ الجامعي محمد موسى.
وإلى المغرب، حيث نظمت مسيرات من قبل المنظمات النقابية الرئيسية في البلاد تطالب برفع الأجور.
عن هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي.
أولا، احتفالات فاتح ماي هي احتفالات عادية جدا سنوية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهي كانت تحدث دائما في المغرب لأن المركزيات النقابية والمغرب، لتذكير لقراءكم ومستمعيكم الكرام في سبوتنيك، المغرب له تقاليد راسخة وقديمة جدا في الاحتفال بفاتح ماي. لماذا؟ لأن المغرب هو من البلدان العربية، إن لم يكن من البلد العربي الوحيد تاريخيا الذي كانت فيه دائما تعددية سياسية، تعددية الأحزاب ومنذ استقلاله سنة 1956، وتعددية نقابية بحيث هناك ثلاث مركزيات قوية جدا في المغرب. أولها هي الاتحاد المغربي للشغل لأن أقدمها، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسست في 1978 وهي تنتمي إلى اليسار، ثم فيما بعد نقابة الاتحاد الوطني للعمال اللي هي نقابة إسلامية وهي أضعفهم. وهذه من المفارقات في المغرب، بحيث أن النقابات القوية في المغرب هي دائما نقابات يسارية. فبالتالي الحركة النقابية قديمة في المغرب ليست حديثة. والاحتفال بفاتح ماي بفاتح أيار كما تقولون في المشرق هو احتفالات عادية جدا تمر كل سنة. أما بخصوص الاحتجاجات، ما ترمي إليه في سؤالك ربما، بخصوص الاحتجاجات في المغرب، المغرب أو المغاربة لهم تقاليد في الاحتجاجات بحيث احتجاجات خارج فاتح ماي. هناك احتجاجات أحيانا تكون ذات صبغة وطنية بحيث أنها تحدث بنسب كبيرة تصل حتى إلى مليون متظاهر، مثل ما كانت تحدث في الرباط والدار البيضاء لأسباب إما داخلية أو خارجية، يعني تضامن مع القضية الفلسطينية أو تضامن مع العراق أو تضامن مع الاحتجاج ضد إحراق المصاحف القرآن في بعض الدول إلى آخره. وهناك احتجاجات اجتماعية هي في المغرب عادية ودورية دائما.
وعما إذا كانت هذه الاحتجاجات قد تشير إلى تدهور معين للوضع الاقتصادي، هل ستستجيب السلطات لنداءات المطالبين؟ قال لحسن:
الوضع الاقتصادي في المغرب هو جزء من الوضع الاقتصادي العالمي اليوم. حرب أوكرانيا بما حدثته من أزمة في الاقتصاد العالمي أثرت أكيد على حتى الاقتصاد الوطني المغربي. الاقتصاد المغربي، وللأسف أن هذه الحرب جاءت مباشرة من بعد أزمة كورونا. أزمة كورونا كانت لها انعكاسات قوية في الاقتصادات العالمية وضمنها الاقتصاد المغربي. قراءة الواقع بدون الصفاف لا مع الحكومة ولا المحتجين تفرض قراءة منصفة. القراءة المنصفة تؤكد على أن هناك فعلا قلق في المستوى الاجتماعي، بحيث هناك ارتفاع سجل خلال الشهور الأخيرة لبعض المواد الأساسية بالخصوص المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الخضر الأساسية واللحوم والبنزين. وهناك يعني ليس تدني للأجور ولكن عدم الزيادة في الأجور على الأقل هذه 10 سنوات في المغرب. فبالتالي المطالب الاجتماعية اليوم هي مزدوجة في المغرب، من ناحية تطالب النقابات تطالب هذه الاحتجاجات عبر النقابات بالزيادة في الأجور، تحسين الأجور، وفي نفس الوقت تطالب بتخفيض كلفة المعيشة على مستوى المواد الاستهلاكية اليومية. هذه الاحتجاجات بطبيعة الحال سجلت في المغرب خلال الشهر الأخير ما قبل رمضان وحتى أثناء شهر رمضان قبل فاتح ماي، وأعطت بعض النتائج. أول هذه النتائج هو اجتماع حكومي على أعلى مستوى خاص بمناقشة هذه الأزمة وإيجاد الحلول. الجميل أن بفضل هذه الاحتجاجات التي وقعت في مدن مغربية بالخصوص في الدار البيضاء وفي مراكش وفي الشمال وبعض مدن الشمال وفي فاس، أن الحكومة اتخذت إجراءات للضغط على موردي هذه المواد الاستهلاكية الأساسية واليومية بالخصوص الخضر، فعادت إلى أثمنتها القديمة. يعني صراحة مثلا أعطيك مثال، البصل كان بلغ إلى 17 درهم في المغرب، بعد تلك الاحتجاجات نزل إلى 7 دراهم، يعني نقص ب10 دراهم. مثلا الطماطم كانت وصلت إلى 18 درهم، الآن أصبحت ب6 دراهم 7 دراهم وهكذا. اللحوم كانت وصلت إلى 120 درهم للكيلوغرام، الآن نزلت إلى 80 درهم وهكذا. البنزين كان بلغ في مرحلة من المراحل إلى 17 درهم للتر، الآن نزل إلى 11 درهم للتر. فبالتالي هذه الاحتجاجات كان معها تجاوب وأبانت على أنه هناك آلية للضغط اجتماعية وهي فعالة ومنظمة وسلمية، وهذا هو المهم، أن السلطات تؤطرها بما يفرضها عليها القانون بدون قمع وبدون اعتداء، وأن السلطات الحكومية تتجاوب لأنها تدرك أن هناك يوم الحساب الانتخابي قادم. فبالتالي هذه كله يترجم على أن هناك آلية ديمقراطية شغالة وأن هناك تدافع اجتماعي وسياسي شغال سلمي، وهذا هو المطلوب في رأيي.
وإلى هنا نهاية هذه الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، إلى اللقاء.